بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان درر الصيام. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الآداب والسنن والأحكام المتعلقة بشهر رمضان، شهر الصيام والقيام. وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق عددا من الآداب والمستحبات التي ينبغي على الصائم أن يهتم بها وأن يحافظ عليها، ونواصل ذكر شيء من الأمور المتعلقة برمضان وبالصيام، ومن جملة هذه الأمور ما يتعلق بمقاصد الصيام. فقد ذكرنا أن الصيام مدرسة مباركة يدخلها الصائم وينتفع بهذه المدرسة، فيتعلم أمورا كثيرة ومعان جليلة. وكان من أعظم ما ذكرناه في اللقاء السابق تحقيق التقوى، ومن جملة كذلك أيضا ما في فرضية الصيام ومن معانيه والأحكام المتعلقة به، أن الله سبحانه وتعالى أراد بعباده اليسر والتخفيف، ولم يرد أن يعسر عليهم أو يشق عليهم. ولو نظرنا في الصيام وما فيه من أحكام يظهر فيها معنى اليسر والبعد عن المشقة، فمن ذلك أن الله جل وعلا أمرنا بتعجيل الفطر بمجرد غروب الشمس تخفيفا علينا، ومما يستحب كذلك أيضا تأخير السحور إلى قرب أذان الفجر الثاني، وذلك أيضا تخفيف على العباد، ومن ذلك أيضا رفع الحرج عمن أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، فلا قضاء عليه ولا كفارة. ومن جملة التخفيف والتيسير من ربنا سبحانه وتعالى الترخيص المريض والمسافر في الفطر رافعا للحرج عنه، ومن ذلك أيضا إباحة الفطر للحائض مع القضاء، وهذا حكم واجب في حقها، ومن ذلك أيضا الترخيص الحامل والمرضى في الفطر مع القضاء، ومن ذلك أيضا الترخيص للرجل الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه في ترك الصيام لتعذر الصيام في حقهم والاكتفاء بإطعام مسكين عن كل يوم. هذه كلها مظاهر التيسير المتجلية في الصيام، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في آيات الصيام يريد وذلك قال تعالى في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن الرحمة والتيسير والتخفيف على العباد من الدروس التي نستفيدها عندما ننظر في الأحكام الشرعية التي رافقت فرضية الصيام. ومن هذه المقاصد أيضا تعويد النفس على التضحية والبذل، فالصائم يتخلل صيامه حاجات ورغبات، حاجات جسمية ورغبات نفسية، ومع ذلك هو ممتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، وكل ذلك في سبيل رضوان الله جل وعلا. فهو وهذا في جانب الفريضة، كيف لو انتقلنا إلى جانب النافلة، فهو يترك لذة النوم وراحة الجسد لكي يحيي الليل ويصلي التراويح ويتلو القرآن، كل ذلك من مظاهر البذل والتضحية لدى الصائم. كذلك أيضا ترك لذة التمتع بالمال، فالصائم يستحب له أن يبذل المال في أوجه الخير في حال صيامه، ولذلك يفطر الصائمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فهو يمسك نفسه من أن يكون شحيحا، بالعكس يكون باذلا للمال مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة، وذلك من جود النبي صلى الله عليه وسلم وبره وإحسانه يفعل هذا حال كونه صائما، يعلم أمته صلى الله عليه وسلم كيف يحبون المساكين وكيف يشفقون على الفقراء والأيتام، فترى القلوب حينئذ رقيقة والأخلاق مهذبة. كل ذلك من جملة الدروس التي يستفيدها الصائم. هناك دروس كثيرة ومعاني جليلة في الصيام، لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إلى شيء من هذه المعاني في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على القيام بحق شهر رمضان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كيف يزكي من لديه أكثر من حساب بنكي تحتوي على مبالغ مختلفة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحساب الزكاة لربما كثير من الناس يجهل كيف يحسب زكاة ماله. من أراد أن يزكي ماله فهناك ما يسمى بالوعاء الزكوي، بمعنى أن هناك عدة أموال هي من جنس واحد، هي من جنس النقد، فكل هذه الأموال تجمع كلها جميعا في هذا الوعاء، ثم بعد ذلك يحسب حساب زكاة ماله. فمن كان عنده سبائك ذهب فهذه السبائك ولو كانت دون النصاب فإنه يجعلها في هذا الوعاء الزكوي، ثم بذلك ننتقل إلى الأموال الأخرى.
بارك الله فيكم من فضل شيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم لكم الإجابة. براكان فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براكان تفضل.
بارك الله فيك، الله يزيد فضلك أخوي. بس عندي سؤال، أنا عندي مبلغ قاعد أجمع طبعا في البنك، بإذن الله ناوي على بناء بيت. هل المبلغ هذا عليه زكاة مثلا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك براكان، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضل الشيخ للسؤال السابق، بالنسبة من عنده أكثر من حساب بنكي ويقول يحتوي على مبالغ مختلفة.
نعم، فعندما يريد أن يحسب الزكاة يحسب الزكاة بهذه الطريقة. أولا يبدأ بما عنده من ذهب مكنوز أو معد للتجارة كسبائك الذهب ونحوها، فهذه يحسبها ويضعها في هذا الوعاء، وإن كانت دون النصاب فربما كانت 70 غرام فقط، لكن مع ذلك يجعلها. لماذا؟ لأنه يكمل النصاب بالأموال الأخرى. فأيضا إذن يبدأ أولا بما عنده من ذهب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى النقد الذي وضعه في البنك أو للتوفير، فهذا أيضا يجمعه في هذا الوعاء، ثم ينظر إلى ما عنده من مال في يده كذلك أيضا يضعه في هذا الوعاء، وما عنده من أسهم معد للبيع أو عروض تجارة أيضا يجعله في هذا الوعاء، فيجمع الكل. فهذه هي المرحلة الأولى من مراحل حساب الزكاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. أميثة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أميثة.
عندي بس سؤال.
نعم.
أنا مسافر في الصكوك الوطنية، ويتم استقطاع مبلغ بشكل شهري، مبلغ بسيط بس لمدة 5 سنوات، وخلال سنوات هم يستثمرون المبلغ وأنا بكون بستلم الأرباح كاملة، فأنا كيف أزكي هالمبلغ؟ هو الاستقطاع بشكل شهري لمدة 5 سنوات.
إن شاء الله. جزاك الله خير أميثة، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. نعم تفضل الشيخ، تبقى شيء من.
نعم الجابة. لعل سؤال أخت تتداخل معنا في الجواب عن حساب الزكاة. فمن أراد أن يحسب زكاته ويجمع هذه الأموال. الآن الأخت السائلة سألت أنه يستقطع من مالها مبلغا، فنقول كذلك أيضا إذا كان هذا المبلغ بقصد التجارة بهذا المال وأخذ الربح، فأيضا يوضع في هذا الوعاء الزكوي. إذا نفترض أن قيمة ما يوجد من السبائك الذهبية 10,000، وما عند الإنسان من أموال أودعها للتجارة عبارة عن صكوك أو عبارة عن أسهم يضارب بها، فهذه 10,000. وكذلك أيضا عنده عروض تجارة 10,000، فهنا 10,000 من السباك، 10,000 من مبلغ التوفير، وكذلك 10,000 من الأسهم التي يراد بها المضاربة أو عروض التجارة، فأي 30,000 تجمع كلها في هذا الوعاء، ثم بعد ذلك يزكى عن الكل بمثابة المال الواحد. فلا نفصل الذهب لوحده وعروض التجارة لوحدها ومال التوفير أو الكاش الذي بيد الإنسان لوحده، وإنما نكمل النصاب كلا مع الآخر حتى يكمل النصاب، فهنا حينئذ يزكي الإنسان، وذلك بأن يقسم المبلغ على 40 أو 2.5%. قد يكون عند الإنسان أموال أخرى أو أموال كثيرة تتجاوز النصاب لوحدها، فلو أراد أن يفرد كل منها بنصاب فلو ذلك، فلو أن يجعل لو كان عنده 85 غرام من الذهب فوق 85 غرام من الذهب ويريد أن يجعل لها حول ولتكن في غير رمضان له ذلك، في شعبان مثلا هو يحسب زكاة الذهب، وفي رمضان مثلا يحسب كل ما عنده من الأموال التي في التوفير وفي الكاش الذي في يده، وهذه لوحدها تبلغ النصاب، فله ذلك، وله أيضا أن يفرد عروض التجارة في وقت زكاتها فيجعل لها حولها الآخر، ونفترض في أو في شهر محرم في أول شهر من الشهر، له ذلك، فله أن يفردها لوحدها إذا كانت تبلغ النصاب لوحدها. أما إذا كانت لا تبلغ النصاب فيجمع الكل ويجعله مالا واحدا، وإن شاء زكى الكل في وقت واحد ما دامت أنها تبلغ النصاب وهي من جنس واحد، فبهكذا يتعامل مع هذه الأموال، وبهذه الطريقة يسهل له أن يزكي. بعد أن يجمع هذا الوعاء ويعرف الذي عليه، إن كانت عنده ديون قد حلت عليه فإنه يخصمها من جملة الأموال. لو كانت عنده 50,000 درهم وعليه أقساط 10,000 فقط سيدفعها في هذه السنة، فها هنا يحسم من 50,000 10,000، لأن هذه 10,000 هي الديون فقط هذه السنة، فلو أن يحسمها ويزكي عن 40,000 مثلا بدلا من يزكي من 50,000، ولا يحسم كل الدين، وإنما يحسم ما حل عليه في سنته، أي ديون سنة واحدة فقط. إذن من أراد أن يحسب الزكاة عليه أن يجمع الأموال الزكوية كلها في وعاء واحد، ما تشابه منها يعده مالا واحدا، ثم بعد ذلك بعد أن يجمع هذه الأموال يحسم الديون التي حلت عليه في سنته، ثم الباقي هو الذي يزكي. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بركان يقول أجمع يقول مبلغ من المال لبناء منزل، فيقول هل هذا المبلغ فيه زكاة؟
اختلف أهل العلم المعاصرون في من كان عنده مال بلغ النصاب ويريده لغرض وقد عزله، يعني أفرد هذا المال على جنب وطرف كحساب مستقل، أو عزله بمعنى أنه حدد أن من جملة أمواله مثلا 500,000 هي معدة لبناء، وبقية الأموال الأخرى هي أموال يستنفع منها، فيذهب أكثر العلماء إلى أنه يزكيها لأنها أموال قد تجاوزت النصاب وحال عليها الحول، فوجب فيها حق الفقير والمسكين. ومن أهل العلم من يذهب وهو كذلك قول يراه عدد من العلماء المعاصرين، يرون أن هذا المال إذا عزله ونوى أن ينفقه في أمر كزواج أو كبناء بيت، وهذا الذي نوى به لا يدخل من جملة عروض التجارة، يعني هو لا يريد أن يتاجر بالمال ويتكثر من هذا المال، لا، إنما يريد هذا المال لكي يبذله في غرض صحيح لا زكاة فيه، كان يتزوج مثلا، أو كأن يبني البيت الذي يسكنه، والإنسان في البيت الذي يسكنه لا زكاة فيه، فهو قد عزل هذه الأموال لمقصد صحيح ألا هو بناء البيت أو لزواج ونحو ذلك. فمثل هذه الأموال يذهب بعض العلماء إلى أنه لا زكاة فيها، والمسألة في الحقيقة مبنية على الاجتهاد، إن أخرج هذه زكاة هذه الأموال كان ذلك أفضل وإبران للذمة، وإن لم يفعل وأخذ بقول العلماء الآخرين وقد عزل هذا المال ولم يجعله من جملة أمواله، فهذا قول يراه بعض العلماء وله وجهه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. سؤال أميثة فضيلة الشيخ، بالنسبة للصكوك إذا كانت تقول يستقطع منها مبلغ شهري على 5 سنوات وتأتيها أرباح من هذه الصكوك.
سؤال الأخت قد أجبناه ضمنا، فهي عندما تريد أن تزكي تحسب الأموال التي لها، وها هنا هي تحسب الأموال التي جمعت، لأن هذه الأرباح مثلا في هذه السنة قد جمعت من الأموال مما حسم منها 100,000، فهنا تحسب 100,000 فقط، أما بقية السنوات مما لم يخصم لها فيه فهي إلى الآن ما أودعت هذه الأموال، فقط تزكي عن الأموال التي أودعتها وتربح منها، كما أنها تربح من هذه الأموال فعليها غرمها الشرعي، وذلك بأداء الزكاة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أعزم عائلتي على وجبة مثلا عندما أنتهي من حفظ جزء من أجزاء القرآن، مع العلم بأن بعض أفراد عائلتي لا يعرفون بأني انتسبت إلى مراكز تحفيظ القرآن، أم يقول احتفظ لنفسي بهذا الإنجاز ولا أخبر أحدا؟
والله في مثل هذه الأمور يعني يأخذ الإنسان بالكتمان والسرية، لأن هذه يعني كونك تحفظ قرآن وتوفق هذه عبادة عظيمة، أنك تكون مع القرآن وتكون من أهل القرآن، وإذا كنت كذلك وأردت أن تحافظ على هذا الإخلاص فلا تخبر به أحدا. أما إذا فاح الأمر وشاع وأصبح الكل يعرف، كان يكون هناك مثلا احتفال بالحفظة وتوضع صورتك وتعرف، فهنا حسن أن تفعل مثل هذا الأمر، لأن هذا يدخل الفرح والسرور عليهم، خصوصا إذا كانوا محبين لك فسيدعون لك بالثبات والتوفيق. فالمسألة لا نحجر فيها من ناحية، ولكن يبقى الأصل وهو أن الإنسان واجب عليه أن يخلص، وكذلك أيضا لابد أن يبذل الأسباب التي تحافظ على هذا الإخلاص، ومن ذلك أن يجعل هذا العمل بينه وبين الله، أو اطلع عليه من اطلع، أما أن يشهر نفسه وأنه حفظ وأنه ختم ولم يعرف بذلك أحد، أرى البعد عن هذا لعله أفضل وأخير له وأصلح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل.
فضيلة الشيخ، أنا اشتريت قطعة أرض وعليها أقساط لمدة سنة ونصف، فهل أخرج يعني مبلغ الأقساط من الحساب اللي عندي للزكاة أو لا؟
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، تسمع إن شاء الله، حياك الله. سؤال الأخ عمار، فالشيخ يقول أنه اشترى قطعة أرض ويقول مقسطة لمدة سنة ونصف، فيقول عندما آتي وأزكي هل أخرج أو هل أخصم الأقساط المتبقية، أو كيف يكون تكون الزكاة؟
نعم، الذي عليه ديون وهذه الديون قد حلت عليه في سنته له أن يخصم ويحسم هذه الديون، لكن ديون سنة فقط ليست ديون أكثر من سنة، لأن الذي يؤثر في الزكاة هو الدين الحال، والعبرة في الزكاة هو الحول أي السنة. فإذا كان عندك مثلا أقساط ب150,000 في السنة الأولى ستدفع 100,000 وفي السنة الثانية ستدفع 50,000، فلك أن تحسم من ما وجب عليك فقط 100,000، أما 50,000 الأخرى فهذه لا تحسمها، بمعنى أن عندك 300,000 مثلا، 300,000 جمعت هذه الأموال التي عندك، 300,000 ستزكيها، منها 100,000 ستدفعها ديون في هذه السنة، فهنا تحسم من 300 100,000، وتزكي 200,000، ولا تحسب كل الديون التي عليك، ولكن تحسب فقط الديون التي حلت عليك في سندك، فهذه لك أن تحسمها، وذلك لأن العبرة في الزكاة هو الحول والسنة، وأنت عليك استحقاقات وديون تؤديها خلال السنة، فهذه لك أن تحسمها، ولا تحسم جميع الديون من المال الزكوي الذي وجب عليك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما طريقة رفع اليدين في دعاء قنوت الوتر، وهل تكون اليدين مضمومتين، وما مدى الرفع في الدعاء؟
الدعاء في القنوت مأثور عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن والحسين دعاء القنوت، وهذا الدعاء هو الدعاء المشهور بين الأئمة: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى آخره. وإذا كان الدعاء مشروعا مسنونا فكذلك أيضا لا حرج أيضا في رفع اليدين، فمن جملة مستحبات الدعاء رفع اليدين. إذن الأمر الأول الدعاء يكون برفع اليدين ولا يكون بخفض اليدين، ورفع اليدين أي أن يرفعهما قبل وجهه أو أنزل قليلا، فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني وهو أن الرفع يكون ببطون الأكفة لا بالظهور، بمعنى أنه يستقبل بوجهه كفيه بطون كفيه ولا يجعل الظهور، الظهور إنما جاء فيه الاستسقاء، وذلك من جملة المبالغة. والأمر الثالث ألا وهو ضم اليدين أو التفريج بينهما يسيرا، الأمر فيه واسع والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
الله يحييكم، بارك عليكم الشهر.
الله يبارك، جزاك الله خير.
عندي سؤال للشيخ.
نعم.
أنا عندي، تعرف الشيخ الحصالة؟
نعم.
الحصالة اللي نحط فيها الفلوس هاي بين فترة وفترة، يعني تجمع فيها الفلوس.
نعم نعم.
زين. هاي الحصالة أنا ما طلعت زكاة الصراحة لمدة ما يقارب 5 سنوات. ففي الأخير اللي هي السنة اللي فاتت قبل رمضان، السنة اللي فاتت طلعت زكاتها، حسبتها بالمجموع، حسبت يعني المبلغ اللي كان فيها بالكامل آخر مرة حسبته وطلعته عليه كأنه عن السنوات اللي فاتت كلها.
بس عفوا، هذه الحصالة حصالة شو المقصود منها؟
الحصالة يا شيخ اللي تعرف اللي يعني مثل
نعرف الحصالة معروفة، لكن أنت الحصالة حق ليش مسوينها؟
مسوينها بس تدي يعني بين فترة وفترة، بعدين أو مني أحط سيف بعدين حق العيال أو شيء، يعني من هاي الطريقة.
يعني هي حصالة للنفقة الشخصية مو بالزكاة أو للأمع الخير.
فأنا المشكلة أني ما طلعت زكاة 5 سنوات. بعد 5 سنوات في السنة اللي فاتت طلع فيها ما يقارب 70,000 درهم، طلعت زكاة 70,000 درهم بالتساوي لل5 سنوات اللي فاتت، هل هذا صحيح أو؟
يعني خلنا نفهم أكثر، يعني كأنك زكيت 7 مرات، 5 مرات 70,000 70,000 70,000 70,000 هكذي، ولا أيه؟ مرة واحدة؟
نعم.
5 مرات يعني.
يعني 5 مرات زكيت. نعم. عن 70,000.
نعم.
أي واضح.
إن شاء الله.
فكان المبلغ تقريبا ما يقارب 6,000 7,000 درهم طلع، فطلعته يعني خلاص، لأني أنا ما مش عارف يعني كيف.
إن شاء الله إن شاء الله.
هل يجوز يعني؟ صحيح يعني هذا اللي عملته أو؟
واضح إن شاء الله، واضح. جزاك الله خير. الله يحفظك أخ أحمد. شكرا. بس شكرا. ما شاء الله رد. حياك الله. نعم. من المكالمة؟ نعم. نعم نعم. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك. طيب. الله يحفظك يا عمر.
بغيت أسأل الشيخ سؤال بخصوص الصلاة. أنا سمعت في مكان يقولون أن إذا أنت ما قريت سورة الفاتحة بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم فصلاتك باطلة. فبغيت أعرف الموضوع هذا صحيح ولا لا.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بس الله يخليك بخصوص الصلاة الإبراهيمية، هل لازم يتوسطها يعني طريقة صحيحة؟ لأن سمعنا كذا طريقة للصلاة الإبراهيمية فما عرفنا بالضبط. في اللي آخر شيء يقول لك يعني بعد ما تقول في العالمين إنك حميد مجيد، وفي في النص تقول إنك حميد مجيد، وفي النهاية تقول إنك حميد مجيد. نعم. فما عرفنا شو الصح يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك يا خمر. نعم. نجيب هذا الشيخ سؤال الأخ أحمد يقول عندي حصالة وضعت يقول أضع فيها مبالغ، فيقول 5 سنوات لم أزكي هذه الحصالة، السنة الماضية يقول أنا فتحتها وجدت فيها 70,000، يقول أخرجت زكاة 5 سنوات عن هذه 70، هل هذا الفعل صحيح؟
من كان يجمع مالا وهذا المال يضعه كما يقال في كل شهر يضع مالا أو بحسب ما يتيسر، فهو له عند عدم زكاة هذا المال إذا أخر زكاته حال يعني وجهين في الزكاة. الوجه الأول وهو أن ينظر في غالب ظنه فيما وضعه ويزكيه، ولنفترض أنه في السنة الأولى 10,000، يغلب على ظني أول سنة هو ما وضع كثير أصلا 10,000 ويجمعها سنة بعد سنة، فلم يضع مبالغ كثيرة في السنة الأولى ولا كذلك في السنة الثانية، وإنما كثر هذا المال في السنوات الثانية، فهو على ما يغلب على ظنه ويحتاط ويزكي. فمثلا في السنة الأولى 10,000 وفي السنة الثانية 20,000 وفي السنة الثالثة 30,000 وفي الرابعة زاد المبلغ فوصل إلى 20 أخرى فوصل إلى 60 وفي السنة الأخيرة أكمل 70. فهنا السنوات اختلفت فهو غلب على ظنه ذلك فيزكي بما غلب على ظنه، فسيكون المجموع مجموعا معينا. وهذه حالة. والحالة الثانية التصرف الذي عمله الأخ الفاضل، وذلك أنه اعتد 70,000 في كل السنوات، بمعنى أنه أخذ بالاحتياط في أقوى أوجهه واحتمالاته فزكى 70 في كل سنة، 70 و70 إلى 5 سنوات وهو يزكي 70، فهذا لا شك أنه أتى بما هو واجب وكذلك أيضا بما هو مستحب، لأنه زكى ما وجب عليه وزيادة، فهنا هذا أمر طيب ويشكر على هذا، وما فعله من الزائد فهو صدقة له، وهذا من إحسان الإنسان أنه يؤدي الحق الذي عليه ويزيد. والله سبحانه وتعالى قال وإذا حضر القسمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم من دم. الإنسان عند هذه الأحوال لا ينسى الفقراء والمساكين ويؤدي أكثر مما وجب عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن في المال لحقا سوى الزكاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الرحمن تفضل.
مبارك عليكم الشارع.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير علينا.
سؤالي بارك الله فيك بخصوص زكاة المال.
نعم.
إذا كان الشخص لديه عقار والسلم إيجار العقارات سواء كانت بنظام دفعة واحدة أو بنظام عدة دفعات. والإيجار السنوي أول ما يستلم المبلغ يعني يتصرف فيه سواء كان دفعة أو بنظام الدفعات. هل عليه زكاة المال؟ يعني ما يود المبلغ لمدة سنة كاملة؟ لا، يعني أول ما يستلم المبلغ بالكامل يتصرف فيه. هل عليه زكاة المال؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخي عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله رد. نجف الشيخ سؤال الأخ عمر، يقول حكم من يقول سمعت أنه من لم يقرأ الفاتحة فلا تصح صلاته.
قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ركن على قول جمهور أهل العلم، فقراءة الفاتحة في الصلاة من حيث الجملة هي من جملة الواجبات، ولكن اختلف العلماء في وجوبها في الجهرية إذا كان الإمام يقرأ على قولين مشهورين. القول الأول أن المأموم يقرأ كما يقرأ الإمام ولا تسقط القراءة عن المأموم، والقول الثاني وهو قول يرجح كثير من أهل العلم وهو أن قراءة الإمام قراءة للمأمومين، لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فانصتوا، فالمأموم يستمع لتلاوة الإمام ولا يقرأ، وهذا هو القول الراجح. فالقول الراجح أن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لا تجب على المأموم، وإنما المأموم يستمع لقراءة الإمام، وقراءة الإمام قراءة للمأموم، كما لو دخل المأموم والإمام راكعا فإنه لا يقرأ الفاتحة وإنما يركع مباشرة إذ يتحمل عنه الإمام الفاتحة، وهذا القول هو الصحيح. أما في الصلاة السرية أو حين لا يسمع المأموم تلاوة إمامه فإنه يقرأ الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عمر أيضا يسأل عن الصيغة الصحيحة للصلاة الإبراهيم، يقول سمعت أكثر من صيغة، فما الصيغة الصحيحة؟
هناك صيغ كثيرة وكلها صحيحة شرط أن تكون قد أتيت على وجهها الوارد في السنة. أشهر هذه الصيغ ما ثبت في صحيح البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هذه الصيغة ليس فيها ذكر في العالمين، وهناك أيضا صيغة أخرى وهي واردة كذلك أيضا في صحيح مسلم ولفظها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه صيغة، وهناك أيضا صيغ أخرى واردة في السنة، وهذه الصيغ هي من باب التنوع، اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، فإن أتيت بهذه الصيغة فصحيح، وإن أتيت بالصيغة الأخرى فكذلك أيضا صحيح، وإن أتيت بصيغة في صلاة على هذه الصيغة ونوعت في صلاة أخرى بصيغة أخرى فهذا أيضا حسن. إذن مسألة واسعة ما دامت هذه الصيغ ثابتة وواردة في السنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن يقول عندي عقار مؤجر ويقول استلم الأجرة سواء يقول دفعة واحدة أو عدة دفعات، لكن يقول مباشرة يقول أنفق هذه الأموال، فيقول هل عليه زكاة؟
هذه المسألة أيضا مما يختلف فيها العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أنه بمجرد قبض مبلغ الإيجار فإنك تزكيه، وهذا قول يراه بعض العلماء وأكثر العلماء على أن هذا المال الذي استفدته من الإيجار تستقبل به حولا، بمعنى أنك إذا قبضت هذا المال تستقبل به الحول، فإن بقي معك زكيته وإن أنفقته فلا زكاة عليك فيه، ولعل هذا هو الأصح والأقرب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ حسن فضل الشيخ في لقاء سابق سأل عن، يقول كنا يقول نضع ماء وشعير للحمام فيأكلون، لكن يقول حصل منهم أن يعني بدأوا يوسخون المكان فقطعنا عنهم الماء والشعير، هل علينا شيء؟
ليس عليكم في ذلك شيء، وهذه البهائم هي تعرف طريقها، لذلك جاء في حديث الذي أمسك الهرة فماتت، جاء في آخره لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا حبستها أي في قفص وجب عليك أن تطعمها، أما إذا كانت سائبة فهي تعرف طريقها للحصول على الماء والطعام.
أيضا فضل الشيخ يعني قريب من سؤاله السابق، سؤال عن القطط، يقول كنا أيضا يعني نضعه داخل المنزل ونطعمها، ثم يقول وضعناها خارج المنزل، هل علينا شيء؟
نفس الجواب، إن وضعتها خارج المنزل فهي تعرف طريقها للبحث عن ما يصلحها وتبحث عن طعامها وشرابها، وليس عليك في ذلك شيء والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول بعد الانتهاء من قراءة القرآن هل يشترط إغلاق المصحف علما بأني سأرجع بعد ساعة أو ساعتين للقراءة مرة أخرى، أم يجوز ترك المصحف مفتوحا؟
الأمر فيه واسع، لكن لو أغلقته كان أفضل، لأن الفتح هو علامة القراءة والإغلاق هي علامة الانتهاء، ولكن تضع علامة من منديل أو نحوه للدلالة على وصولك إلى هذا الموضع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز الشحي، من الإخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.